بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على منهجهم إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج، والتي يسرنا أن نعرض فيها أسئلتكم واستفساراتكم على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. والرسالة الأولى في حلقة هذه الليلة وردتنا من المرسل ميم نون قاف، مدرس مصري بالجمهورية العربية اليمنية، يقول في رسالته: قال الله تبارك وتعالى في سورة النور، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. وقال تعالى في سورة النور أيضا: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. أود من فضيلتكم تفسير هاتين الآيتين الكريمتين وفقكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فهاتان الآيتان الكريمتان استنبط منهما أهل العلم أنه لا ينبغي للمؤمن أن يتزوج الزاني حتى تتوب، لأن الزنا خبث والزواج خبيثات، فينبغي المؤمن أن يتحرى في زواجه النساء الطيبات المعروفات بالعفة والاستقامة في دينهن. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظهر بذات الدين تليب كذاك. فصاحبات الدين هن الطيبات المعروفات بالعفة والاستقامة، حسن السيرة، حسن العقيدة. أما المعروفات بالانحراف والفسق والفساد فينبغي المؤمن أن يتجنبهن، لأنهن خبيثات من جهة السيرة، من جهة العمل. ولا ينبغي المؤمنة أيضا أن تنكح الخبيث المعروف بالفسق وعدم الاستقامة لتعاطيه المسكرات أو لكونه يرتكب الفواحش من الزنا واللواط. ينبغي المؤمنة أن تتجنب هذا الخصم من الناس وألا ترضى بالزواج عليه. وإذا وقع في هذا البلاء لأن كان طيبا ثم وقع في الخبث في شرب المسكرات في الزنا في اللواط، صار لها الفسخ، صار لها عذر أن تطلب الفسخ والمفارقة، لأنه صار خبيثا بعدما كان طيبا. والله يقول جل وعلا: الخبيثات للخبيثين، ويقول الطيبات للطيبين، ويقول: الزاني لا يكفر إلا زانية مشركة، والزاني لا يكفر إلا زانية مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. الواجب على المسلمة أن تتقي الله وأن تتوب إلى الله مما وقع منها من زنا أو غيره من الفساد والمعاصي حتى تكون طيبة. وعلى الزاني كذلك والعاصي والفاسق أن يتوب إلى الله حتى يكون من الطيبين وحتى يزول عنه الخبث. وخبث المعاصي خبث خبيث شديد وخطير، وأعظم من ذلك خبث الكفر نعوذ بالله والشرك. وأطيب الطيب طيب الإيمان والتقوى والاستقامة، فالطاعات كلها طيب، والإيمان والتقوى كله طيب، والمؤمن هو الطيب. فالواجب على كل من مسلم وكل مسلمة العناية بالأسباب التي تجعلهما من الطيبين، والحذر من المعاصي والسيئات التي تنقلهما إلى صفة الخبثاء. نسأل الله لجميع الهدايه. نعم،
بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. وهذه رسالة وردتنا من السائل عبد الله نون سين من الدلم، يقول فيها: إذا كانت المرأة حاملا ثم مات عنها زوجها، فهل تخرج من عدتها وحدادها بوضع الحمل، أم أنها تستمر مدة 4 أشهر و10 حتى ولو ترى وضعت حملها بعد وفاة زوجها بشهر أو أقل؟
الحبلى إذا وضعت حملها خرجت من العدة والإحداد جميعا، نص قوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وفي الصحيحين أن سويعة الأسلمية ولدت بعد وفاة زوجها بليالي، فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أنها حلت وأذن لها في النكاح إن شاءت، وهذا محل إجماع من أهل العلم. قد كان في هذا بعض خلاف يسير في العهد الأول، ثم انقرض وزال، استقر الإجماع على أن المرأة متى وضعت حملها خرج من العدة، وليس عليها أن تعتد 14 أشهر، بل متى وضعت الحمل ولو بعد وفاة زوجها بليالي أو بساعات أو بدقائق فإنها تخرج من العدة، والحمد لله. نعم،
بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذه رسالة وردت إلى البرنامج من السائل عبد الصالح غياف اليماني من محافظة المويت باليمن، يقول في رسالته: أنا ساكن في قرية على حافة جبل، من الجهة اليمانية جبل مرتفع، ومن الجهة الغربية حافة جبل، ومن الجهة الشرقية كذلك، ومدرجات زراعية تحيط بنا، وعندي قطعة أرض بجوار مقبرة، فعزمت على أن أبني لي بيتا لأن بيت والدي أصبح لا يسعنا، وبعد أن حفرت في نفس الأرض وطرحنا حجر الأساس للبيت وجدنا قبور، وبعد ذلك قمنا بإخراج العظام ونقلها إلى محل آخر، حيث يوجد عندنا في القرية خندق تحت جبل يوجد فيه رؤوس وأيادي وأرجل وأجزاء من أجسام بني آدم وضعت من قديم الزمان، ولا ندري هل عملنا هذا مشروع أم لا، أفيدونا أفادكم الله.
هذا لا يجوز ما دام الأرض فيها قبور، فالواجب تركها تبع المقبرة، ما دام المقبرة بجواركم جوار السائل فالواجب أنه لا يتعرض لها ولا ينبش القبور، وإذا حفر وجد قبور يواسيها ويتركها في حالها. ولا يجوز للناس أن ينبش القبور ويضعوا بيوته في محل القبور، هذا تعدي على الموتى وظلم للموتى، لا يجوز. قد يجوز بعض الأشياء إذا دعت الضر إليها، مثل دعت الحاجة إلى شارع ينفع المسلمين واعترضه شيء من القبور ولا حيلة في صرف الشارع، فقد يجوز أخذ بعض المقبرة ونقل الرفات إلى محل منها آخر إذا كانت الضرورة دعت إلى توسعة هذا الشارع للمسلمين ولا حيلة في صرفه عن المقبرة. أما أن الناس يأخذون من المقبرة لتوسعة بيوتهم هذا لا يجوز.
نعم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذه رسالة وردتنا من السائل يوسف عمر من الخرطوم جمهورية السودان الديمقراطية، يقول في رسالته: أرجو أن تفيدوني عن الوقت الضروري لكل من صلاة الظهر والعصر والمغرب.
أما الظهر فليس فيها وقت ضروري، كله وقت اختيار، فإذا زالت الشمس دخل وقت الظهر، ولا يزال الوقت وقت اختيار إلى أن يصير ظل كل شيء مثله بعد فجر الزوال، كل هذا وقت اختيار، لكن الأفضل تقديمها في أول الوقت بعدما يؤذن صلى الراتبة ويتأنى الإمام بعض الوقت حتى يتلاحق الناس يصلون في أول الوقت، هذا هو الأفضل، ولو أخر ذلك إلى نصف الوقت أو إلى آخر الوقت فلا حرج. وأما العصر ففيها وقت اختيار وقت ضرورة، أما الاختيار فمن أول وقت العصر إلى أن تصفر الشمس، هذا اختيار، فإذا صرت الشمس هذا ضرورة لا يجب التأخير إليه، فإن صلىها في ذلك الوقت فقد أدها في الوقت إلى أن تغيب الشمس، لكن لا يجب لها التأخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت العصر ما لم تصفر الشمس. ويقول في المنافق: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. وصف هذا، هو ذكر هذا وصف المنافقين، فالمؤمن لا يؤخرها إلى أن تصفر الشمس، بل يبادر فيصليها قبل أن تصفر الشمس في وقت الاختيار. وأما المغرب فوقتها كله وقت اختيار أيضا، من حين تغرب الشمس إلى أن يغيب الشفق كله وقت اختيار، لكن تقديمها في أول وقت أفضل، كان يصليها في أول وقت عليه الصلاة والسلام، إذا أذن المؤذن أخر قليلا ثم أقام عليه الصلاة والسلام وصلىها في أول وقت، ولو أخر بعض الوقت فلا بأس، ووقتها ينتهي بغيبوبة الشفق، إذا غاب الشفق وهو الحمرة في جهة المغرب انتهى وقت المغرب، فهو وقت ممتد إلى أن يغيب الشفق الأحمر، فإذا غاب دخل وقت العشاء إلى نصف الليل، وما بعد نصف الليل وقت ضرورة للعشاء، فلا يجوز تأخير بعد نصف الليل، ولكن ما بين غروب الشفق إلى نصف الليل كله وقت للعشاء. فلو صلىها بعد نصف الليل أدها الوقت لكنها يأثم لأن أخرها إلى وقت الضرورة. أما الفجر فكل وقتها اختيار، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس هذا كل وقت اختيار، لكن أفضل أن تقدم في أول وقتها ولا تؤخر إلى أن يزول أثر الليل ويبقى النور كاملا، بل الأفضل والأولى أن يصليها بغلس، ولا يجب تأخيرها إلى طلوع الشمس، بل يجب أن تقدم قبل طلوع الشمس، والأفضل أن تصلى بغلس بعد طلوع الفجر، بعد أن يشق الفجر ويتحقق يصلي الناس الفجر.
نعم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. له سؤال ثاني الأخ يوسف عمر في هذه الرسالة، يقول فيه: هل يأثم من لم يتمكن من أداء فريضة الحج وهو مستطيع لأن السلطات المختصة رفضت منحه تأشيرة خروج إلى الديار المقدسة بحجة أنه لم يبلغ 40 عاما، رغم أن فريضة الحج واجبة على كل مستطيع؟ أفيدونا أفادكم الله.
يجب على المسلم إذا استطاع الحج لنفسه وماله يبادر إلى الحج ولو قبل 40، من حين يبلغ الحلم ويستطيع الذهاب إلى البلاد المقدسة يلزمه الحج، لأن الله سبحانه يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيله. والمعنى لله واجب على الناس أو فرض على الناس. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس، يعني على خمس دعائم: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. وفي حديث عمر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم لما سأله جبرائيل عن الإسلام قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فمتى استطاع السبيل إليه وهو بالغ وجب عليه السفر إلى الحج. وهكذا المرأة استطاعت السبيل إليه وعندها محرم وهي بالغة وجب عليها السعي للحج، لكن إذا كان ممنوعا من جهة السلطة الحاكمة فهو معذور حتى تأذن لها السلطة حتى يتمكن، لأن الله يقول سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهذا من تيسير الله عز وجل ولطفه، لأن نفى الحرج عن ما لم يستطع. والواجب على الحكومات الإسلامية أن تنظر في هذا الأمر وأن لا تشدد على الناس وأن تفسح لهم المجال قبل 40. فمن للإنسان أنه يعيش حتى يتم 40؟ من يضمن له أنه يبقى؟ فالواجب على الحكومات الإسلامية أن تترك هذا القرار وهذا القانون، والواجب عليها أن تعين على الخير. الله يقول سبحانه: وتعاون البر والتقوى. والحج من البر ومن التقوى. الواجب على جميع الدول الإسلامية أن تفسح شعوبها المسلمين أن يحجوا إذا استطاعوا قبل 40، متى بلغ الحلم واستطاع يفسح له في الحج على طريقة منظمة يحصل بها المقصود من غير تأخير الحج. نعم.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. له سؤال أخير في هذه الرسالة، يقول فيه: ما حكم أكل لحوم المعلبات المستوردة من البلاد غير الإسلامية؟
اللحوم المعلبة فيها تفصيل، إذا كانت مستوردة من بلاد أهل الكتاب من اليهود والنصارى فالأصل فيها الحل، لأن الله سبحانه أباح لنا طعام أهل الكتاب.
نعم.
وعلينا أن نتحرى ونحذر ما حرم الله علينا، وهذا بمعنى وهذا لو كان بيننا وبين اليهود اتصال، ولا الآن ليس بيننا وبينهم من الحرب، لكن من جهة أهل الكتاب من النصارى كفرنسا وإنجلترا وأمريكا وأشباهه اللحوم التي تأتي منهم حل لنا إذا لم نعلم أنها ذبحت على غير الشرع كالخنق وضرب الرأس حتى تموت ونحو ذلك. وهكذا لو قدر أن إنسانا وصل إليه طعام أهل الكتاب من اليهود فإن طعام أهل الكتاب من حيث هم يهود أو نصارى حل المسلمين إلا يعلم المسلم أنه ذبحوه ذبحا غير شرعي. أما الذبائح المعلبة من المجوس عباد الأوثان أو من الشيوعيين من السوفيت من الصين الشعبية من بلغاريا من رومانيا البلاد الشيوعية فهذه البلاد ذبائحه لا تحل حتى يتولاها مسلم أو كتابي. أما إذا تولاها الشيوعي أو الوثني أو المجوسي هؤلاء ذبائحهم محرمة لكفرهم وضلالهم وكونهم أكثر من اليهود والنصارى، نسأل الله العافية.
نعم
نعم
الله خير وبارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من السائل عين عبد الحميد مرسي مصري يعمل بالأردن، يقول خطبت فتاة منذ 3 أعوام وقدمت لها شبكة وقمت بتجهيز كل شيء من الجهاز وخلافه، وفجأة حدث رفض من ناحية والدتها وأصبح زواجي منها مستحيل، مع العلم أن الفتاة ليس لها أي ذنب في ذلك، هل لي الحق في استرداد كل ما قدمته من ذهب وخلافه أم لا؟
نعم لك يا أخي الحق فيما قدمت لأنك قدمته ليعطوك البنت، فإذا منعوا البنت وجب عليهم رد ما قدمت إليهم من قليل وكثير، والواجب على أمها أن تتقي الله. إذا كنت أهلا للبنت في دينك وليس هناك مانع ديني والمرأة راضية البنت راضية وليس هناك موانع شرعية، فالواجب أن تعين على الخير وأن لا تمنع زواج بنتها منك، هذا هو الواجب، لأن تزويج البنات من أهم المهمات لما فيه من العفة لهن والحرص على سلامتهن من الفساد، وهكذا الشباب تزويجه من أهم المهمات لما في ذلك من إبعادها عن الخطر وتمكينه من غض البصر وإحصان الفرج. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض البصر وأحصن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، متفق على صحته. هذا الحديث الصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يبين لنا أن المبادرة في الزواج للشباب أمر لازم، والصحيح أنه فرض لما فيه من الخير الكثير والمصالح العظيمة للذكر والأنثى، فعلى الآباء والإخوة والأقارب أن يساعدوا في هذا ويعينوا الشاب على الزواج ويعينوا الفتاة على الزواج وأن يضعوا العراقيل، وكذلك ينبغي التساهل في المهور والولائم لأنها عقبة أيضا، فالواجب على الجميع التعاون على الخير والتواصي بالحق، فالأم تساعد والأب يساعد والعم يساعد والأخ يساعد، لا من جهة المهر وتخفيفه ولا من جهة الولائم ولا من جهة توابع المهر، كلها ينبغي فيها التخفيف ويرفع فيها التخفيف والإعانة على الخير. وإذا كانت الفتاة جيدة طيبة في دينها فينبغي المسارعة إلى خطبتها، وإذا كان الرجل طيبا فتنبغي المسارعة إلى قبوله وتلبية طلبه والمبادرة إلى تزويجه، لأن الشاب الصالح غنيمة والفتاة الصالحة غنيمة، فلا ينبغي المؤمن إذا كان أبا أو أما أن يعرقل هذه الأمور، نسأل الله الجميع الهداية. وبكل حال إذا خطب الإنسان وقدم المهر والكساوي وغير ذلك ثم ردوه يلزمه أن يعطوه كل ما أخذوا منه، يلزمه يرد عليه كل ما أخذوا منه من قليل أو كثير إلا إذا سمح شيء.
بارك الله فيكم. له سؤال آخر يقول فيه أنا أشتغل بمطعم بجوار محل لبيع الخمر وأنا أوصل الأكل إليهم في محلهم، فهل يلحقني إثم مع أن يقول أنا أشتغل بمطعم وبجواره محل لبيع الخمر وأنا أوصل الأكل إليهم في محلهم، فهل يلحقني إثم مع أنني أصلي والحمد لله؟
يقول الله سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على العدوان. فإذا كنت توصل الطعام إلى شراب الخمر في المحل اللي قرب المطعم فأنت معين لهم عليهم العدوان، فليس لك أن توصل الطعام إليهم ولا توصل الخمر إليهم ولا أي عون كالأواني أو الملاعق أو غير ذلك، ليس لك أن تعينهم بشيء بالكلية، لأن الله قال: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالواجب على المسلمين أن يتعاونوا على البر والتقوى، وأن يحذروا التعاون على الإثم والعدوان. فليس لك أن تعطي الضيف الذي عندك الذي هو الزبون تعطيه الخمر أو تعطيه الدخان أو تعطيه أشياء تعينه على هذا الشيء، بل تنصحه وتقول: يا أخي اتق الله، دع هذا عنك، هذا لا يجوز لك، هذا يضرك، هذا حرمه الله عليك. أما أن تعينه بملعقة أو كأس أو أي إناء أو فراش أو وسادة أو غير ذلك، هذا لا يجوز. نعم،
بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذه رسالة وردتنا من السائل نفيع نافع الصحفي من وادي غران، يقول: أسأل عن تنوير المقباس من تفسير ابن عباس، ما صحة نسبته إليه رضي الله عنه؟
لم أقرأه ولم يحصل لي دراسة له، فلا أحكم عليه بشيء. نعم،
بارك الله فيكم. يقول: قال الله تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، ما تفسير هذه الآية الكريمة جزاكم الله خير؟
جاء في أحد الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها دابة تخرج في آخر الزمان عند طلوع الشمس من مغربها، قبلها بقليل أو بعدها بقليل، مثل ما قال الله جل وعلا: والله أعلم بمكثها في الأرض، ولكنها تخرج في آخر الزمان وتكلم الناس كما قال الله عز وجل. وأما تفاصيل أخبارها فليس في تفاصيل أخبارها أحاديث معلومة مفصلة فيما أعلم. نعم،
بارك الله فيكم. في آخر رسالته يقول الأخ نفيع الصحفي: ورد في الحديث سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن رجل يقوم الليل ويصوم النهار ولكنه لا يشهد الجمعة والجماعة، فقال: هو في النار، ما صحة هذا الحديث الشريف؟
نعم، هذا معروف عن ابن عباس، صحيح عن ابن عباس، هو يدل على أن إضاعة الجمعة والجماعة من أسباب دخول النار، نعوذ بالله. وصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: لينتهين أقوام عن تركهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. خرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة وابن عمر رضي الله تعالى عنهم. وخرج أبو داود بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. قال عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. فالواجب على المسلم البدار بإجابة النداء للجمعة والجماعة، ولا يتأخر عن ذلك، ومن تتأخر عن ذلك فهو متوعد بالنار ولو كان يصوم النهار ويقوم الليل، نسأل الله السلامة. نعم،
جزاكم الله خير. هذه رسالة وردتنا من السائل عبد الله رجاء معايعة من الأردن، يقول في رسالته: أقرأ القرآن وخاصة بعض الآيات القصيرة غيبا، ولكنني أكون في بعض الأحيان غير متوضئ أو غير طاهر، فهل يجوز أن أقرأ القرآن في هذه الحالة؟ أفيدوني أفادكم الله.
يجوز للمسلم والمسلمة قراءة القرآن ولو كان على غير طهارة، إذا كان غير جنب فيجوز له أن يقرأ عن ظهر قلب سورا أو آيات، لا بأس يقرأ ما تيسر له من القرآن، إذا قصار مفصل الزلزلة العاديات القارعة وغيره، يقرأ ما تيسر له من القرآن عن ظهر قلب. أما من المصحف فلا يقرأ حتى يتوضأ، إذا كان يقرأ من المصحف فلا يمس المصحف حتى يتوضأ. أما إذا كان عن ظهر قلب من غير مس المصحف فلا بأس يقرأ، إلا إذا كان جنوب، فالجنوب لا يقرأ حتى يغتسل. قال علي رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجبه شيء عن القرآن إلا جنابه. وقال صلى الله عليه وسلم: أما الجنوب فلا ولا آية، فالجنوب لا يقرأ حتى يغتسل. وأما الحائض والنفساء فلا تقرأ من المصحف لكن تقرأ عن ظهر قلب كالمحدث حدث الأصغر. وقال بعض أهل العلم إنهما كالجنوب لا يقرأ عن ولو عن ظهر قلب لأنهما كالجنوب لأن عليه الغسل، ولكن الصحيح أنهما ليست كالجنوب لأن حدثهما يطول يأخذ أيام كثيرة ويشق عليهما ترك القراءة وربما ضيعتا حفظهما. فالصحيح أن يجوز لهما أن تقرأ عن ظهر قلب من الآيات كما يقرأ المحدث حدث الأصغر. وأما الجنوب خاصة هو الذي يمنع من القراءة حتى يغتسل. وأما من المصحف يمنع الجميع، الجنوب والحائض والنبساء والمحدث حدث الأصغر كلهم يمنعون من المصحف حتى يتطهروا، لقوله سبحانه لا يمسه إلا المطهرون في أحد قولي العلماء في تفسير الآية، ولما جاء في الحديث عن صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يمس القرآن إلا طاهر، اختب بها إلى اليمن لا يمس القرآن إلا طاهر. وهو حديث له طرق يشد بعضها بعضا وجيد. والخلاصة أن الجنوب والحائض والنفساء ومن ليس على طهارة من ريح أو بول ليس لهم جميعا أن يقرأوا من المصحف. وأما عن ظهر قلب فيجوز للمحدث حدث الأصغر أن يقرأ عن ظهر قلب، وللحائض والنفساء عن ظهر قلب على الصحيح. وأما الجنوب فلا يقرأ عن ظهر قلب ولا من المصحف حتى يغتسل. هذا هو خلاصة البحث وهو مهم. نعم،
جزاكم الله خير. له سؤال ثاني في هذه الرسالة يقول فيه: صليت وراء الإمام على أن أصلي صلاة الظهر لأن صلاة الظهر فاتتني وأريد أن أقضيها مع العصر، فصليت خلف الإمام بنية صلاة الظهر. يقول صليت خلف الإمام بنية صلاة الظهر والإمام يصلي العصر، فهل تجوز صلاتي أم لا؟
نعم، إذا فاتك الظهر وأدركت الناس في صلاة العصر فلا حرج عليك أن تصلي خلف الإمام بنية الظهر ثم تصلي العصر بعد ذلك. قال بعض أهل العلم ليس لك ذلك باختلاف النية، ولكن الصواب أنه لا حرج في ذلك، فاختلاف النية لا يضر في هذا. فتصلي معهم الظهر ثم بعد الفراغ صلي أنت العصر ولا حرج في ذلك والحمد لله، هذا هو الصواب. نعم،
جزاكم الله خير بارك الله فيكم. بقي له سؤال ولكن وقت الحلقة أزف، لعلنا إن شاء الله نسوقه في حلقة قادمة. بهذا أيها الإخوة المستمعون الكرام نأتي إلى ختام هذه الحلقة والتي أجبنا فيها على أسئلة الإخوة ميم نون كاف مدرس مصري بالجمهورية العربية اليمنية، وسؤال عبد الله نون سين من الدلم، ورسالة عبده صالح غياث اليماني من اليمن، ورسالة يوسف عمر من الخرطوم السودان، ورسالة عين عبد الحميد مرسي مصري يعمل بالأردن، وأخيرا رسالة عبد الله رجا معايعة من الأردن أيضا، ورسالة نفيع نافع الصحفي من وادي غران. نشكر لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز إجاباته، ونشكر لكم حسن متابعتكم، وإلى أن نلتقي بكم على خير إن شاء الله نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.